الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين وبعد. فلازلنا في ما ذكره رحمه الله تعالى العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، وكنا قد وقفنا على الفصل الأخير من هذا الكتاب في بيان ثمرات الإيمان. ومن ثمرات الإيمان حصول الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات، فإن إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب والهدى الذي هو أشرف الوسائل إنما تكون ويكون بالأعمال وبالإيمان. وذكر رحمه الله الدليل على ذلك، قال: كما قال تعالى بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من قبل وما أنزل على من قبله، قال: والإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة اللتين هما من أعظم آثار الإيمان. قال تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل، يعني قوله هم المفلحون، الألف واللام فيه الاستغراق، فأفاد درك كل فلاح. فلا سبيل إلى الهدى والفلاح اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما، إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله. فالهدى أجل الوسائل والفلاح أكمل الغايات. وهذا الفلاح ليس معناه قصوره على نوع من أنواع الفلاح، بل ربما يطلق الفلاح في القرآن ويراد به الفلاح المطلق الذي هو نيل رضا الله عز وجل ونيل الجنات. ولهذا روي في حديث ضعيف أن رجلا قال: أسألك تمام النعمة وتمام النجاح، فقيل له: أتدري ما تمام النعمة وما تمام النجاح؟ قال: لا، إنما سألت الله الخير. قال: تمام النعمة وتمام النجاح الجنة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتأمل في هذه الآية العظيمة التي هي في أول صفات المؤمنين في البقرة: وأولئك هم المفلحون. والمفلح كما تعلمون من الأسماء المشتقة، وهو هنا بصيغة اسم الفاعل، لا بد له من مفعول. أين مفعوله؟ أين معموله؟ محذوف. لماذا محذوف؟ ليعم. هم المفلحون في أعمالهم، في نفوسهم، في أبدانهم، في أحوالهم، في علاقاتهم، في أسرهم، في دنياهم، في أخراهم. فهذه فائدة حذف المعمول. قال رحمه الله: ومن ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير بالآيات. المؤمن قلبه يقظ، فإذا ذكر تذكر، وإذا كان متذكرا فزيد عليه ازداد سرعة وإجابة. ولهذا نجد أن الله جل وعلا يأمر المؤمنين بالمسارعة في الخيرات. لماذا يأمرهم بالمسارعة في الخيرات؟ لأنهم أهل لأن يسارعوا. فأنت لا يمكن أن تأمر إنسانا ليس أهلا للركض أن يركض ويسارع الناس، وإنما تأمر بالمسارعة من هو أهل للمسارعة. ولذلك الله جل وعلا أمر المؤمنين بالمسارعة، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأخبر عن أوصافهم أنهم يسارعون في الخيرات، وأنهم هم السابقون والسابقون السابقون، فالسابقون في الدنيا هم السابقون إلى الجنات في الآخرة. ولذلك ينتفعون بالمواعظ أيما انتفع، وهذا من تمام معنى هدى للمتقين، أي تمام الهداية حاصلة لهم. وقال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. معنى هذا أن غير المؤمن ربما إذا ذكر لا ينتفع، قد يكون قلبه أصلب من حجر أو أشد صلابة من الحديد، يسمع الصوت ولا يحصل له منفعة ولا إدراك لما قد حصل من الفوت. ويقول جل وعلا: إن في ذلك لآية للمؤمنين، إن في ذلك لآية للمؤمنين. فالمؤمنون هم الذين يتعظون بالآيات ويعتبرون. لذلك إذا رأيت نفسك إذا ذكرت تذكرت، وإذا رأيت الآيات تنبهت، فاعلم أنك على خير. أما إذا كان الإنسان عياذا بالرحمن يمر على الآيات الأرضية والسماوية والآفاقية ثم لا يتعظ بها، فهذا دليل على عدم الإيمان أو ضعفه. ولهذا قال جل وعلا عن الكفار أن الآيات لا تنفعهم، يمرون عليها وهم عنها معرضون، يمرون عليها وهم عنها معرضون. قال رحمه الله: ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال: ومفهوم هذه النصوص الصحيحة المحكمة أن فاقد الإيمان لا خير فيه، لأنه إذا عدم الإيمان فإما أن يكون الشخص أحواله كلها شر عياذا بالله تبارك وتعالى، قال أحواله كلها إما شر أو يقول إما شر وضرر على نفسه وعلى المجتمع من جميع الوجوه، وإما أن يكون فيه بعض الخير الذي قد انغمر بالشر وغلب شره خيره. والمصالح إذا غمرت واضمحلت في المفاسد صارت شرة. ولهذا العاقل دائما ينظر إلى أمره وإلى عواقب أمره، وينظر إلى أموره وإلى عواقب أموره، فإنها إذا آلت إلى شر يعلم أن فعله كان سيئا، وإذا آل إلى خير علم أن فعله كان حسنا. ولهذا لما تنظر إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وما كانت العاقبة الحميدة في دعوته وإلى هجرته صلوات ربي وسلامه عليه، والعاقبة الحميدة في إنشاء دولته، وإلى جهاده عليه الصلاة والسلام، والعاقبة الحميدة لنصرته وغلبته والمسلمين على الكفار، تدرك عظيم هذه المصالح والأعمال التي قاموا بها صلوات ربي وسلامه عليه ورضوان الله تعالى عليهم. يقول رحمه الله: والمصالح إذا انغمرت واضمحلت في المفاسد صارت شرة، لأن الخير الذي معه يقابله شر نظيره فيتساقطان، ويبقى الشر الذي لا مقابل له من الخير يعمل عمله. ومن تأمل الواقع في الخلق رأى الأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى الأطباء أحيانا يقولون: هذا الرجل ما ينفع معه المضادات، لأن المرض قد استفحل، حتى لو نعطيه المضادات النافعة لا ينتفع. ومن هنا تدرك أن بعض الناس حتى لو ذكرته لا يتذكر. لماذا؟ لأن الشر قد استفحل في نفسه وغلبت هواه على نفسه، فلا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه، ولا يعرف منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال رحمه الله: وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه. وهذا من معاني أن المسلم حنيف، حنيف باحث عن الحق، ملزم نفسه الحق لا يتعداه، سواء كان عليه أو كان له. قال: وهذا لأن الإيمان يحصل صاحبه على التزام الحق واتباع علما وعملا، وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة على الحق، وليس عنده ما يمنع، وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق ولا من العمل به. وهذا لأن الإيمان يحمل الإنسان على ثلاثة أمور عظيمة: تحري الصدق، تحري الأمانة، تحري الإنصاف. الإيمان إذا استكمل في القلب فإنه يحمل صاحبه على الإنصاف، كما قال البخاري رحمه الله عن بعض الصحابة، قال: الإيمان أن تنصف من نفسك. وهذا إعلام لبعض علامات الإيمان والصور التامة لأهل الإيمان. قال رحمه الله: وأيضا فالإيمان يوجب سلامة الفطرة وحسن القصد. ليش الإيمان يوجب سلامة الفطرة؟ لأن الأصل في الفطر البشرية السلامة، فإذا جاء الإيمان أرجعه إلى أصله، وأرجعه إلى حسنه، وأرجعه إلى قابليته للخير. قال: ومن كان كذلك انتفع بالآية، ومن لم يكن كذلك فلا يستغرب عدم قبوله للحق واتباعه له. ولهذا يذكر الله تعالى في سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وقبول الحق الذي جاء به السبب الذي أوجب لهم ذلك، وهو الكفر الذي في قلوبهم. يعني الكافر مثل الوليد ابن المغيرة، أبو جهل، يعني هذول ما يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين لا يمكن أن يكذب، والله يعلمون أعظم من علمهم بصدق أنفسهم. ولذلك قال الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وما سبب جحودهم؟ هذا الاستكبار والإباء، وهذا نوع عظيم من أنواع الكفر. فإن الكفر أنواع، أشد أنواعه وأخطره كفر الإباء الذي كان من إبليس، كفر الإباء والاستكبار، وأكثره شيوعا كفر التقليد: إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وبين الأشد وبين كفر التقليد أنواع من الكفر. قال رحمه الله: السبب الذي أوجب لهم ذلك هو الكفر الذي في قلوبهم، يعني لأن الحق واضح وآياته بينة واضحة، والكفر أعظم مانع يمنع من اتباعه. أي فلا تستغربوا هذه الحالة، فإنها لم تزل دأب كل كافر. الكفر أيها الإخوة يشبه بالنسبة للبصيرة كالعمى مع العين. قد يكون إنسان عنده عين لكنه لا يبصر، ليس لأنه أكمه ولكن لأنه أعمى. والفرق بين الكمه والأعمى أن الأكمه من ولد وهو لا يبصر، والأعمى هو الذي أصيب بالعمى بعد ذلك. هذا الذي أصيب بالعمى بعد ذلك وقد كان بصيرا، الشمس ساطعة في رابعة النهار لا يرى النور، ما هو السبب المانع؟ المانع هو العمى الموجود في البصر، العمى الموجود في البصر. فآيات الله عز وجل ودلائل توحيده وربوبيته وألوهيته وصدق رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم أجلى من الشمس، فلماذا البصائر لا ترى؟ لوجود المانع، وهو الكفر أيا كان نوعه. قال: ومنها أي من ثمرات الإيمان أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء وكسب الخير في كل أوقاته. العادة المضطردة عند الشيخ أنه يؤنث كلمة الحالة، والأفصح لغة أن كلمة الحالة لا تؤنث لأنها مؤنثة اللفظ، فأنت تقول الحالة الأولى، الحالة الثانية، ولا تقول الحالة لأنها لم تأتي عند العرب إلا مؤنثة، فلا داعي إلى التأنيث، كقولهم امرأة عجوز مثلا. يقول إن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر، الإيمان التام، الإيمان متى ما وجد القدر الواجب منه حمل صاحبه على الصبر، متى ما ارتقى ووجد منه القدر الأعلى من الواجب حمل صاحبه على أحد أمرين، إما الرضا أو أعلى منه وهو الشكر. فتجد المؤمن شاكرا لله عز وجل، كما قال عز وجل عن إبراهيم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. تأمل الابتلاءات التي مرت على إبراهيم. أيها الإخوة، من تأمل بإنصاف ابتلاءات نبي الله إبراهيم يجد أمرا عجبا، يدرك بعد ذلك لماذا اختاره الله ليكون أبا الأنبياء وليكون أمة يقتدي به الناس من بعده، لأنه ابتلي بابتلاءات عظيمة ومع ذلك كان شاكرا لأنعم الله، أمر عجب. فالإيمان هو الذي يحمل الإنسان على هذا، فهو يشاهد ربوبية الله في كل فعل ولا يرى للخلق إلا السببية والمباشرة، فلا يقع منه عليهم لوم إلا بقدر ما جاء في الشرع اللوم، فلا يلوم أحدا على رزق أو على كسب أو على عطاء أو على منع، لأنه يعلم أن الله جل وعلا هو الذي يعطي ويمنع. وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولهذا قد ترى بعض الناس يلوم الناس، ما أعطاني، ما سوالي، ما فعل، وهو يقرأ هذه الآية، والآية صريحة نص في أن الله هو المعطي المانع الضار النافع سبحانه وتعالى، لكن السبب أنه ما وصل بإيمانه إلى مرتبة الشكران. يقول رحمه الله: كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. خيرا له من أي ناحية؟ من ناحية أنه شكر، ليس السراء في نفسه خير، الخير في شكره. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن السراء والضراء لا يوصفان بأنهما خير أو شر إلا بحسب حال الذي أصابه السراء والضراء. فإن كان الذي أصابه السراء كفر بالنعمة صار شرا عليه، أنت تظنه سراء وهو يظنه سراء لكنه بلاء، والذي أنت تراه ضراء لكن صاحبه صبر فإن ضراء بالنسبة إليه عند الله سراء. ولذلك المؤمنون الخلص يرون المحن منحة، وضعاف الإيمان يرون المنح عطايا، والمنعة يرونها رزايا، أو المنعة يرونها رزايا. يقول رحمه الله تعالى: والشكر والصبر هما جماع كل خير. لأن الإنسان لا بد وأن يدور بين هذين الحالين، إما نعماء فلا بد من الشكر، وإما ضراء فلا بد من الصبر، أو ابتلاء بالذنب فلا بد من الأوبة والتوبة. يقول رحمه الله: فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته، رابح في كل حالاته. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى. الفرق بين الهم والغم: الهم لما يستقبل من الأمور، مثلا غدا عندك أداء دين وأنت ما عندك شيء فتصير مهموم. الغم على ما مضى، إنسان مثلا حصل له حادثة سيء فيصيب بالغم، مات قريبه، مات جريحه، مات فلان، يصيبه غم. لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بها من خطايا. لكن هنا نقطة مهمة جدا لا بد من التنبه لها: متى يكون الهم والغم والأذى فيه أجر؟ إذا لم يحصل فيه ضجر، إذا رزق فيه العبد الصبر، يذوق المر العلقم وهو يحمد الله، مثل المريض الذي يعطيه الطبيب المر من الدواء فيشربه وهو يتمرر، كأنه الصبر لكنه يتصبر لما يعلم من العاقبة الحميدة. قال رحمه الله: فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان: نعمة حصول ذلك المحبوب، ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك، وبذلك تتم عليه النعمة. لكن لا بد أن ننتبه أن المؤمن الذي عجلت له حسناته ولو رزق الصبر فهو دون المؤمن الذي أخرت عنه حسناته. ولهذا كان عمر رضي الله عنه وهو من أفقه الصحابة بعد الصديق كان يبكي لما رأى انفتاح الدنيا عليه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون له: يا أمير المؤمنين، هذه كنوز كسرى والناس في فرح وأنت تبكي. قال: لو كان خيرا لعجلت لمن هو أفضل منا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر رضي الله تعالى عنه. يقول رحمه الله تعالى: ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات، ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك، ونعمة سهولة الضراء عليه. هذه ثلاثة ذكر الشيخ منها ثلاثة لأنها من ثمرات الإيمان. وعمر رضي الله عنه يقول: إني لتصيبني المصيبة فأحمد الله خمس مرات. احفظوها الآن، يقول: تصيبني المصيبة فأحمد الله خمس مرات. كيف يحمد الله عز وجل خمس مرات؟ أولا أنها لم تكن في ديني وكانت في دنيا، في جسمي، في ثوبي، في بدني، في زعل زوجتي، في عدم سمع كلام ابني، في جاري إلى آخر، أنها لم تكن في ديني وكانت في دنياي. ثانيها أنها لم تكن أعظم من ذلك. إنسان يتأمل، إذا حصل له حادث وما صار فيه شيء حتى العوام يقولون الحمد لله جت في الحديدة ما هو فيك، يذكرونك بأن البلاء كان يمكن أن يكون أعظم من ذلك. طيب لو أصيب شخص، احمد الله أن باقي عيالك ما كان معك. طيب لو أصيبوا كلهم، احمد الله عز وجل أنها لم تكن أعظم من ذلك، فتكون أنت أيضا معهم وما تدري أن ذريتك ربما تنقطع بذلك مثلا إلى آخره. فهذه قضية مهمة. ثم لما يعلم مما يترتب على هذا الذنب من تكفير للسيئات، وما رزق من الصبر، وما رزق من الصبر، وما وجد من سهولة الضراء ومرورها عليه. ولذلك سبحانه وتعالى لطيف، من أسمائه اللطيف، وهو اللطيف الخبير. يقول يوسف عليه السلام الذي ابتلي بابتلاءات عجيبة من أقرب الناس إليه، من إخوانه الذين يتوقع منهم أن يراعوه وأن يرعوه، من بيت قام بخدمتهم كالابن، كان يتوقع أنهم يعاملونه معاملة الابن فسجنوه، هذا الذي كان يتوقع. ومع هذا قال في آخر كلامه كما في سورة يوسف، قال إن ربي لطيف لما يشاء. من معاني لطفه جل وعلا في مشيئته أنه سبحانه إذا ابتلى عبده لطف به، فأنزل على قلبه بردا وسلاما. وأنا أقول لكم شيء رأيته بأم عين، رأيت رجل أصيب قدمه بشظية أو بقنبلة أرضية لا أذكر الآن، يعني أحدهما ذكره، فقطعت رجله من تحت مفصل الركبة، ثم أصيب بالغرغرينة، وصلت الغرغرينة إلى ما فوق الركبة، وجيء به وإذا بالطبيب يقرر لابد من قطع قدمه مباشرة من أسفل الحوض، وإلا فإن الغرغرينة ربما يتمدد ويصل إلى القلب. وهذا الرجل ليس على لسانه إلا الذكر، هذا رأيته بأم عين. لو قال لي شخص آخر لربما أني أنا أقول يعني حكاية. والغريب والعجيب أنه لما جيء به اتصلوا على طبيب التخدير، قالوا طبيب التخدير مسافر، وهذا المستشفى الهلال الأحمر السعودي ما كان فيه إلا طبيب تخدير واحد، والأطباء الموجودين ما يعرفون كيف يستخدمون التخدير ويخافون. فقرر مدير المستشفى بعد مشورته قال نسوي لك عملية جراحية بدون تخدير، أنت موافق؟ قال موافق. والله يا إخوة من أغرب ما رأيت من القصص. وأدخلوه إلى غرفة العمليات، وأنا دخلت معه بحكم أني كنت شاهد أن الرجل وافق على العملية، وكنت أنا أيضا يعني مسؤول في المستشفى، ومدير المستشفى أيضا طبيب دخل، والطبيب الجراح دخل، حطوا عليه شوية هذا اللي يسمى بالكحول الميثيلية أساس يخفف الألم الجلد، لكن وين يخفف؟ أنا قلت هذا الرجل بيصرخ، هذا الرجل بيبكي، هذا الرجل يقطع الذكر. قال له الدكتور وخر وجهك منك، قال له لا، إلا مصر يطالع. جابوا المنشار الطبي وينشر، والأطباء حوله وأنا بعيد شوي. والله يا إخوة أنه أغمي علي وهو ما أدري إيش صار، لما أفاق لما أفاقوني أنا أغمي علي، أنا واقف، لما أفاقوني قلت إيش صار بالرجل؟ قال قطعنا رجلة لما وصلنا إلى العظم أغمي عليه، فكملنا العملية وهم بأغمى عليه. يا إخوان الإنسان ينبغي أن يدرك أن الله لطيف لما يشاء. كيف أنزل على قلب هذا الرجل من الصبر ما لم ينزل على قلبي أنا، لأن لست أهل البلاء، ما ماني مبتلى، فلم يرزقني ما رزقه. ولذلك ينبغي أن ننتبه لهذه القضية الثمرة العظيمة من ثمار الإيمان. قال رحمه الله ونعمة سهوله الضراء عليه، لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر، هذا تدريب لابد الإنسان يدرب نفسه على الصبر، يدرب نفسه على الحلم، يدرب نفسه على التعلم، يدرب نفسه على ترك الغضب. كان أحد مشايخنا يقول كنت غضوبا، هو يقول في أيام طلبي للعلم كنت غضوبا، يقول فأحد مشايخي قال اجلس جنبي، يقول كل ما شافني أغضب يقول يمسك أذني ويقرصني، كل ما أشوفني أغضب يقول لين تمرست، فصرت لا أعرف الغضب نهائيا. الإنسان يحتاج لتمرس، يحتاج لتمرس. أذكر رجل كان أيضا غضوبا، فقال لأولاده سووا أشياء في البيت خلوني أتدرب على ترك الغضب، وقاموا يسوون فيه مقالب يوم يومين ثلاثة أربعة، ويعرف أنه مقالب، ويتحمل 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 إلى أن تدرب صار حليم ينسلح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يقول رحمه الله لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حملها. ومنها أي من ثمرات الإيمان أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينه. يا الله، الوساوس والشبهات والشكوك التي تعتري الخيالات والمعقولات سواء في الدليل أو في المدلولات أو في الأمور الثابتة، يرد على من؟ يرد على ضعاف الإيمان. ولهذا ما رأيت وقد درست على أكثر من 20 و100 عالم، ما رأيت عالما موسوسا، إنما رأينا الموسوسين من ينتسب إلى العلم ولم يبلغ مرتبة العلم، وجدت فيه من هو موسوس. ولذلك ينبغي الإنسان أن يدرك أن كمال الإيمان يؤدي إلى رسوخ الإيمان، فيبعد عن قلب الإنسان الوساوس والشكوك. قال رحمه الله أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود وأزاله بالكلية، وقاوم الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء. فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. ولذلك أي إنسان يقول لك والله عندي وسوسة في البول، عندي وسوسة في الصلاة، قل له تعلم، روح لازم مجالس العلم شهر شهرين ثلاث إلا وأنت خالص. ومنها أن قال نعم، فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. وقد مر معنا في دروس سابقة من هذا الكتاب كيف نحقق الإيمان. قال ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. فمن وجد ذلك فليقول آمنت بالله ولينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني تأمل هذا العلم العظيم، فليقل آمنت بالله، ليش؟ لأن التذكير النفسي بالإيمان بالله يذهب هذا المعنى، يذهب هذا السؤال، يزيله كغبرة أزالتها قطرة من السماء. ولذلك ينبغي الإنسان العاقل أول ما ترد عليه الشكوك يقول آمنت بالله، فهو الأول والآخر. كيف يرد أصلا كلمة من خلق وهو خالق؟ إنما يرد كلمة خلق على المخلوق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فليقل آمنت بالله ولينتهي. ينتهي بإيش؟ بالعلم، يدحضه بالعلم، يرده بالعلم، وليتعوذ بالله من الشيطان. قال رحمه الله فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك وهو 3 أشياء. أولا الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطان، لأن الإنسان إذا استمر واستمرأ واستجره والشيطان بوساوسه لن ينتهي. الشيطان مثل الصياد الماهر يقط قطعة حب أو كمية حب ثم كمية حب ثم كمية حب حتى يأتي الطير ويقع في الفخ. هذا الذي يفعله إبليس، وهو صياد له خبرة أكثر من كم نقول 1000 ولا 10,000 سنة، الله أعلم، خبرته تتعدى آلاف السنين، عنده خبرة لا تستهين به. ما يمكن أن تعصم نفسك منه إلا باللجوء إلى الله عز وجل ثم بتحقيق الإيمان. يقول: الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية والاستعاذة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد، هذا الثالث. الثالث: والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين، وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة، أعظمها العلم أنه مناف للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال: ومنها أي من ثمرات الإيمان أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها، فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون النعم فيما يحب المنعم. وعند المكاره، طبعا المنعم صفة من صفات الله وليس اسما كما ظنه بعض أهل العلم، وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان من جهات عديدة، يتسلون بإيمانهم وحلاوته ويتسلون بما يترتب على ذلك من الثواب، ويقابلون الأحزان والقلق براحة القلب والرجوع إلى الحياة الطيبة المقاومة للأحزان والأتراح، ويلجؤون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه ويزيدهم إيمانا وثباتا وقوة وشجاعة ويضمحل الخوف الذي أصابه، كما قال تعالى عن خيار الخلق الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الآيات من سورة آل عمران. يقول الشيخ: لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار وخلفه قوة الإيمان وحلاوته وقوة التوكل على الله والثقة بوعده. المؤمن إذا أردت أن تعرف أن فلان أو نفسك أن إيمانك تام، انظر إلى حالك. إذا كنت في السراء وفي الضراء موافقا للشرع فأنت أنت، وإلا فراجع نفسك. قال: ويلجؤون إلى الإيمان عند الأمن فلا يبطرهم ولا يحدث لهم الكبرياء، بل يتواضعون ويعلمون أنه من الله ومن فضله وتيسيره، فيشكرون الذي أنعم بالسبب والمسبب الأمن وأسبابه، ويعلمون أنه إذا حصل لهم ظفر بالأعداء وعز أنه بحول الله وقوته وفضله لا بحولهم وقوته، ويلجؤون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة، فيعترفون بنعمة الله عليهم بها وأن نعمتهم عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرزق، وكذلك يحرصون على تكميلها وعمل كل سبب لقبولها وعدم ردها أو نقصها، ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق لها أن يتم عليهم نعمته بقبولها، والذي تفضل عليهم بحصول أصلها أن يتمم لهم منها ما انتقصوا، ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منها وعمل ما يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن ومثل الإيمان كالفرس المربوط في آخيته يجول ما يجول ثم يعود إلى آخيته. والله هذا مثل عظيم، بغض النظر عن صحة هذا الحديث أو ضعفه، فإن بعض أهل العلم تكلم في إسناده، لكنه مثل عظيم. المؤمن عنده مرتكز يرتكز إليه وهو الإيمان، فلو حصل منه شرود أو ابتعاد عن أصل الرحى فإنه يعود إليه بأوبة وتوبة وصلاح عمل ومبادرة ومسارعة. قال رحمه الله: كذلك المؤمن يجول ما يجول في الغفلة والتجرؤ على بعض الآثام، ثم يعود سريعا إلى الإيمان الذي بنى عليه أموره كلها. فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجأهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه ودفع ما ينافيه ويضاده، وذلك من فضل الله عليه ومنه. ومنها، أي من ثمرات الإيمان، أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة. أي والله، الإيمان الصحيح حاجز عظيم، مذكر كبير. قال: كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن الحديث. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه لو كان مؤمنا الإيمان الصحيح لمنعه وحجز إيمانه عن هذا الفعل. فلما فعل هذا الفعل علمنا وعلم هو المشركين أنه كان ضعيف الإيمان، أنه كان ضعيف الإيمان. إذ لو كان قوي الإيمان لعلم أن نظر الله إليه كيف يشرب الخمر أو كيف يسرق أو كيف يفعل الفواحش. قال: ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره، يعني يصبح عنده الإيمان خافت، ما يستطيع أن يفرق بين ما هو صواب وبين ما هو يعني قبيح عليه حساب. قال: ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياء ممن يراه حيث نهى. وهذا معروف مشاهد يرحمك الله. ولهذا كانوا يقولون إن من يراقب الله في الخلوات فليعلم أنه مؤمن قد وصل الأعالي من الدرجات. والإيمان الصادق الصحيح يصحبه الحياء من الله والحب له والرجاء القوي لثوابه والخوف من عقابه والنور الذي ينافي الظلمة. وهذه الأمور التي هي من مكملات الإيمان لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير وتزجره عن كل قبيح. فأخبر أن الإيمان إذا صحبه، سبحان الله، أذكر قصة ما أدري أين قرأتها، أن رجلا كان يحسن إلى أمه وهي مجنونة، فقال له بعض الناس: أنت تحسن إليه هذا الإحسان وهي مجنونة لا تعقل، لا تعرف أنت من، فلماذا لا تأمر بعض غلمانك وخدمك يحسنون إليها وخلاص؟ فيقول: لكن الله يعلم. هذه هي القضية، القضية بين تعاملاتنا، تعاملات السلف، تعامل مع من، تعامل مع من. قال: فأخبر أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش فإن نور إيمانه يمنعه من الوقوع فيها. فإن النور الذي يصحب الإيمان الصادق ووجود حلاوة الإيمان والحياء من الله الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك يمنع من مواقعة هذه الفواحش. ومنها، أي من ثمرات الإيمان، أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. والأترجة، اختلف العلماء في تفسير الأترجة، فقيل هي الشمام لها رائحة طيبة وطعمها طيب، وقيل غير ذلك. ومثل المؤمن، وقيل إنه نوع من أنواع البرتقال لها رائحة طيبة وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. وهؤلاء القسمة نعم، نعم، لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. هذه رواية البخاري ومسلم. وهؤلاء القسمة هم خير الخليقة، فإن الناس أربعة أقسام. يا إخوة، كل واحد منا ينظر نفسه أينه. نريد العمل. الأول: خير في نفسه، متعد خيره إلى غيره، وهو خير الأقسام. فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن وتعلم علوم الدين فهو نافع لنفسه، متعد نفعه إلى غيره، مبارك أينما كان، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. نسأل الله جل وعلا مباركين أينما نكون. من معاني المبارك، فلان المبارك، ما معنى مبارك؟ أي أنه حيثما حل وجد أهل المحل بركته، سبحان الله، لأن الله جعله مباركا. والثاني: طيب في نفسه صاحب خير، وهو المؤمن الذي ليس عنده من العلم ما يعود به على غيره. فهذان القسمان هما خير الخليقة، والخير الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيمان القاصر، والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين. والقسم الثالث: من هو عادم للخير ولكنه لا يتعدى ضرره إلى غيره. والرابع: من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره، فهذا شر الأقسام. قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يعني الكفار منقسمون إلى قسمين: ضال ومضل. ضال في نفسه، مضل في نفسه ولغيره، ولذلك هناك فيهم شر وفيهم أشر، في كافر وفي كفار، كل كفار أثيم. قال: وشبيه بهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ففسر المؤمن القوي بمن في نفسه خير ونفعه للغير خير. قال: فقسم صلى الله عليه وسلم المؤمنين قسمين: قسم قوي في عملي وقوة إيماني وفي نفعي لغيري، وقسم ضعيف في هذه الأشياء، ومع ذلك ففي كل من القسمين خير، لأن الإيمان وآثاره كله خير، لأن الإيمان وآثاره كله خير، وإن تفاوت المؤمنون في هذا الخير. بهذا ختم المصنف ثمرات الإيمان، وختم الكتاب بهذه الخاتمة التي نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمل بها. قال رحمه الله الخاتمة: فتبين مما تقدم أن هذه الشجرة المباركة، شجرة الإيمان، أبرك الأشجار وأنفعها وأدومها، وأن عروقها وأصولها وقواعدها الإيمان وعلومه ومعارفه، وساقها وأفنانها وشرائع الإسلام، وساقها وأفنانها شرائع الإسلام، والأعمال الصالحة، والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقرونة بالإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ثمارها وجناها الدائم المستمر السمت الحسن، والهدي الصالح، والخلق الحسن، واللهج بذكر الله وشكره والثناء عليه، والنفع لعباد الله بحسب القدرة، نفع العلم والنصح، ونفع الجاه والبدن، ونفع المال، وجميع طرق النفع. وحقيقة ذلك كله القيام بحقوق الله وحقوق خلقه، وأن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب ما قام بهم واتصفوا به من هذه الصفات، وأن منازلهم في الآخرة تابعة لهذا كله، وأن الفضل في ذلك كله لله وحده، والمنة كلها له سبحانه، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الإيمان منا من الله جل وعلا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، والله لولا الله ما عرفنا السنة. لا ينبغي الإنسان أن يغتر بحاله، بل يقول: هذا من فضل الله علينا. قال رحمه الله: وقال أهل الجنة بعدما دخلوها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وتبووا منازلها معترفين بفضل ربهم العظيم، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال رحمه الله: فجمع في هذه الآية بين الإخبار باعترافهم وثنائهم على الله بنعمه وفضله حيث وصلوا إلى هذه المنازل العالية، وبين ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك بمنة الله عليهم به، وهو العمل الصالح الذي هو الإيمان وأعماله. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإيمان الصادق، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله وغفر له ولوالديه وجميع المسلمين. قال: حرر في الثامن من شهر ذي الحجة سنة 74 و300 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، ونحمد الله عز وجل على أن أتم علينا وعليكم قراءة هذه الرسالة المباركة في ديوان أخينا شيبان الهاجري، بارك الله فيه وفي أهله وذريته، وبارك الله فيكم وفي ذرياتكم. والملتقى إن شاء الله مع سلسلة جديدة ودروس جديدة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.